إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا كان الشاعر القديم قد قال: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. فقد دلت استبانتهم النصح وإن تأخرت على بقية عقل وصحة إدراك. وأما قومي أصلحهم الله، فإنهم لا يستبينون النصح إلا بعد مضي عام، ولم يبق إلا أن نبحث عن دواء الغم والهم. أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده، وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك الأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم عبيد القهر والعبودية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك إليه كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي قوله: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي التحقيق بمعنى قوله: إني عبدك، التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة مع امتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا: إنما لي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا: إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا: إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده. وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسه. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه. ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده، يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه تعالى في عبده، والثاني يتضمن حمده عدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما كان القضاء الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه، وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه وتعالى يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عدل في قضاؤه، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم، إلى آخره، توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه تعالى، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله تعالى بالنور، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. وفي قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال: أو كصيب من السماء. وفي قوله: الله نور السماوات والأرض، الآيات. ثم قال: ألم تر أن الله يزري سحابا ثم يؤلف بينه، الآية. فتضمن الدعاء أن يحيى قلبه بربيع القرآن، وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاده حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. أما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. فلم يبقى بعد أن وصل القوم إلى ما وصلوا إليه واستعرت الفتنة بنيرانها واتقدأت تونها إلا أن نفزع إلى الله جل وعلا سائلين أن يصرف عنا الغم، وأن يكشف عنا الهم، وأن يذهب عنا الحزن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني الحق. وقال قتادة: وهذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله تعالى لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم وجزرأ عليهم عدوهم. الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد كل ذلك تحيا القلوب به الحياة الطيبة، وكمال الحياة إنما يكون في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من هذا كله، وحياة قلبه وروحه. وهذا هو النوع الثاني، فإنه يحتاج إلى حياتين: ما يقوم به بدنه وما يقوم به قلبه وروحه، التي بها، أي بهذه الحياة، يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم. فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها على اختياره فيؤثر بها النافع على الضار، كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. فأما إذ بلغت الفتنة المنتهى وجاوز الماء الربا، فإنه ينبغي علينا أن نجتهد في معرفة الحياة الطيبة بوسائلها لنحصلها، والله المستعان. ففرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهي سرته، فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ، فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. الناس معادن، فأما الخسيس فكيف يكون شريفا، وأما الوضيع فكيف يكون عاليا منيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عتبة بن غزوان أخو بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. أخرجه ابن نصر في السنة، وله شواهد عند الطبراني والترمذي وابن ماجه، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وأخرج الطبراني في الكبير، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم زمان صبر وللمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. والمرء لا يقبض على الجمر ويعاني ما يعاني من قبضه إلا لعظم بواعثه ودوافعه، لأن المرأة لا يحمل أبدا ولا اضطرارا على قبض على جمر، وإلا فإنه سيرسله. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصابر على دينه أيام الفتن، أيام المحن، أيام الإحن، أيام خفة العقول، بل أيام ذهابها، الذي يقبض على الجمر طواعية يقبض عليه طواعية، فكذا يقبض على دينه ويتمسك به من إيمان في قلبه ويقين في فؤاده وثبات في روحه، والموفق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أسيد بن حضير رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض. صلى الله وسلم وبارك عليه. عند انقلاب الأمور وانعكاسها يحدث الخلل العظيم، ويصير الناس في أمر مريج، إلى أي شيء يفزعون؟ يفزعون للكتاب والسنة، لا ضلال معهما. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرج أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية للبخاري: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ في الفتح: إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الإفراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. والمراد أيضا من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك، فإذا وسدت هذه الأمور إلى غير أهلها فإن في ذلك ضياع الأمة وذهاب مصالح المسلمين. وأنت خبير بأن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد أدى إلى العالم الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن قوما سيكونون ممكنين، ولكن الله رب العالمين بيّن لنا صفات الممكنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لم يقل وعد الله الذين ابتدعوا منكم وعملوا السيئات. وفي آخر الآية قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لم يقل يعبدونني يشركون بي، وإنما بيّن أنهم لا يشركون به شيئا. فهؤلاء هم الممكنون، وكل من ظن أنه يكون في التمكين على غير تحصيل لتلك الصفات فهو واهم، ولن يكون سوى الهرج والمرج والقتل وإراقة الدماء حتى تتوفر الشروط وحتى تتحصل الصفات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، توحيد بإيمان صحيح ويقين ثابت صريح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لم يقل وعد الله الذين أشركوا منكم، ولا وعد الله الذين ابتدعوا منكم وعملوا السيئات. ثم بين في آخر الآية أمرا جللا وأظهر خطبا عظيما ومحنة دائمة مستمرة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم: لا يشركون بي شيئا. فذلك كذلك، والله المستعان. لا كذب، لأنه ليس من العمل الصالح، ولا خداع ولا تجمل ولا ركون إلى المبتدعة والمشركين، وإنما حفاظ على الدين بما جاء به من جاء بالدين، وهو سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. فكيف وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، فأدى إلينا أن ذلك لا يكون، يعني عدم الاستحقاق في هذا التمكين، لأنه لم تتوفر فيه شروطه. فكيف إذا ضم إلى عدم الاستحقاق لعدم توفر الشروط الكذب؟ الكذب متضمن لفساد نظم العالم، ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم، بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد. ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم، كيف وهو منشأ كل شر. وفساد الأعضاء لسان كذوب، وكم أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد، واستلبت به من نعم، وتعطلت به من معايش، وفسدت به مصالح، وغرست به عداوات، وقطعت به مودات، وافتخر به غني، وذل به عزيز، وهتكت به مصونة، ورميت به محصنة، وخلت به دور وقصور، وعمرت به قبور، وأزيل به أنس، واستجلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وغاض بين الأخ وأخيه، وحال الصديق عدوا مبينا، ورد الغني العزيز ذليلا مسكينا. وكم فرق الكذب بين الحبيب وحبيبه، فأفسد عليه عيشته ونغص عليه حياته، وكم جلى عن الأوطان، وكم سود من وجوه، وطمس من نور، وأعمى من بصيرة، وأفسد من عقل، وغير من فطرة، وجلب من معرة، وقطعت به السبل، وعفت أي محت به معالم الهداية، ودرست به من آثار النبوة، وخفيت به من طرق الرشاد، وتعطلت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهذا وأضعافه ذرة من مفاسد الكذب، وجناح بعوضة من مضاره، ألا فما يجلبه من غضب الرحمن، وحرمان الجنان، وحلول دار الهوان أعظم من ذلك. وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب، الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه، المكذبين بالحق حمية وعصبية وجاهلية؟ وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت على الألف، وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علما ضروريا مركوزا في فطرته. فما سوى الله بين الكذب وبين الصدق أبدا، ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة، والكفر والإيمان، وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته، بل كدعوى استواء الجوع والشبع، والري والظمأ، والفرح والغم، وأنه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. الشريف لا يكذب ولا يتجمل، إنما يصدق. وما الذي يحمل على الكذب؟ ومن كان في موقع مسؤولية فكذب فقد أخلى مكانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أخرجه الشيخان. قال الحافظ: تجدون الناس معادن، أي أصولا مختلفة، والمعادن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه، وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فينقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابله: الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام: من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أم لم يتفقه. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وهو ما تطاير في الأصل لغة عند طحن الدقيق بالرحى، وما يكون من إثارة الغبار عند المشي. فهذا السفساف الطائر الطائش الخفيف مما يكون عند أقوام في أخلاقهم لا يحبه الله رب العالمين. والكذب من أرذل الخصال، لذلك كان أصحاب المروءة من السابقين من هذه الأمة من سلفنا الصالحين لا يتصور أن يتأتى منه قط. كان الشعبي في مجلس الخليفة وقد استتم المجلس بمن فيه من العلماء والأعيان وكبراء الدولة، ثم سئل الشعبي سؤالا فأجاب بالحق، فقال له الخليفة: كذبت. فانتفض كأنما لدغ وقال: ويحك لا أبا لك، أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والله لو علم أن شرب الماء البارد يخل بمروءتي ما شربته حتى أموت. هؤلاء هم الأشراف، رفعهم العلم وأعلى قدرهم، وأما من يتدنى ليكذب ليخدع ليخاطب ليحاور ويناور ويداور فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، ويعقوب بن شيبة في مسنده، قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وألا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهم. ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحابه على مراض الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، لا يكون بنفسه مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه، في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينحي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله: اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق مندمة أي مفرقة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، ولا يزال المكاتب عبداً ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه، ومعرفة حقه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها، ويدعي لها الملك والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده، ويدفعه بمراده هو، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراد نفسه، وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر. فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي. رواه الديلمي وكذا الرافعي عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يصح. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه؟ وظلمها أقبح الظلم، وسعى في ضررها أعظم السعي، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها، فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها، وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها، وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها. فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل؟ عندما تولى عمر بن عبد العزيز، لحظ الرعاة في الفلوات وفي قمم الجبال أن الذئاب ترعى مع الحملان، فقالوا: عجيب، أرخوا. فأرخوا الليلة التي لاحظوا فيها ذلك بل رأوه، فوافق ذلك تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، فأتى الله بالخير. وكان الرجل يخرج بالصدقة فلا يجد من يعطيه إياه، ففاض الخير وعم البر واستقام الأمر. لما؟ لأن الشريعة لا تقوم إلا على العقيدة، كما أن البذور لا تستنبت في الهواء، لا بد من تربة صالحة لبذورها حتى تستنبت البذور فيها وفي تربتها. وأما أن تستنبت البذور في الهواء فإعنات الخلق وحملهم على ضد الدين حملا، بل يعادونه، يبغضونه، يحاربون أهله في فتنة صماء عمياء بكماء لا يعلم إلا الله كيف يخرج منها العباد والبلاد، وإلى الله المشتكى وحده. ما السبب؟ السبب استنبات البذور في الهواء. ولا عجب، وقد جاءوا بالعجب، استنبات البذور في الهواء. كيف؟ شريعة على غير عقيدة؟ شريعة لا تكون إلا على عقيدتها، فالعقيدة أولا. إذا خرجت الحشود لا تدري عن العقيدة شيئا، فماذا تراها فاعلة؟ إنما تنطلق إن انطلقت من أحكام لا تفهمها ولا تدري خبأها ولا حقيقتها، وإنما ينطلقون كالذئاب المسعورة تنهشه لحوما وأعراضا وتعدو وتعتدي على ثروات وأموال حتى يصير الأخضر يابسا وحتى يصير البلد خرابا يا بابا. من يستدعي مقولة المبير؟ المبير المهلك من ثقيف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون من ثقيف كذاب ومبير. فالمبير الحجاج بن يوسف الثقفي لما أوفد إلى الكوفة وجلس على المنبر وأرخى فرفع إمامته على جبينه وأخذ الناس يستخفون به حتى كان بعضهم يقذفه بالحصباء، ثم قام فرفع العمامة ثم قال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل العراق يا أهل النفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وأنا أوان قطافها. الحجاج كانت معه سلطة، كان موفدا من الخليفة مخولا بضبط العراق وأهل العراق. وأما من يقول ذلك فما السلطة التي معه؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت وأنا أوان قطافها. فإن قال له قائل: إني أرى كروشا قد انتفقت وأنا أوان فثئها، لما ينفر الناس من الدين؟ لما يخوفون من الإسلام؟ لما لا يدعون إلى الله على منهاج النبوة ببيان الحق؟ لما ينقسم الناس إلى إسلاميين ومسلمين وليس في الدين ما يقال له إسلاميون؟ الناس إما مسلمون وإما غير مسلمين. وأما هذه النسبة فأي نسبة هذه؟ يقال إسلاميون، فصار الناس إسلاميين ومسلمين. الأصل أنهم جميعا مسلمون، فكيف أتت هذه التفرقة وكيف وقعت هذه القسمة؟ إلى الله المشتكى. شريعة على غير عقيدة، صرح ممرد على رمال وعلى شفا جرف هار، هذا هذا أتستنبت البذور في الهواء؟ فإن دعوة الناس وإن الرفق بهم وإن الحلو عليهم وإن تجلية وجه الإسلام العظيم بما أتى به النبي الكريم من عظيم الخصال وكريم الخلال، أين هذا كله؟ أهو الصد عن سبيل الله؟ فإلى الله المشتكى وحده. هذا جناه أخي علي وما جنيت على أحد. اللهم إني أبرأ إليك من فتنة حذرت منها، وأبرأ إليك من أتون تضطرم بنيرانها حاولت إطفاءها. بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، فلم يستبينوا النصح إلا بعد عام. فيكون ماذا؟ إراقة الدماء والعدوان والاحتراب الأهلي بخراب البلاد وقتل العباد وتشتيت السواد وتمكين أهل الباطل والريب وأهل الكفر والعناد من أهل الإسلام. اللهم إني أبرأ إليك من كل من سمع نصيحتي فلم يعمل بها. قلت: لا تضيعوا مكاسب الإسلام في بلد إسلامي، لا تضيعوا مكاسب الإسلام على مدار 14 قرنا، لا تلقوا المخادة لأعداء الإسلام، واحذروا أهل البدع والأهواء. فلم يسمعوا كلاما ولم يستبينوا نصحا، ومروا وراء شيوخ الضلالة، وما أشبه الليلة بالبارحة، والذاكرة ملكة مستبدة. وإني لا أذكر اليوم ما كان في سنة 81. الوجوه هي الوجوه، والتهديد القولي الآن يناظر ما وقع من الفعل في ذلك الآن. لما نوزعت السلطة الزمنية ونوزع الحاكم على كرسيه من قبل من قالوا نحن الإسلاميون، السلطة الزمنية لا تفرط في مكاسبها، والحاكم الزمني لا يفرط في كرسيه، فكان ماذا؟ تحول الأمن كله إلى أمن سياسي، فعم الفساد في البلاد وشمل العباد. لما؟ لأن الإسلاميين كانوا ينازعون أهل السلطة الزمنية سلطتهم، فحاول أهل السلطة الزمنية أن يحافظوا عليه بكل سبيل، والآخرون مصرون على الإزاحة والتمكن والتمكين، فحاول أصحاب السلطة الزمنية أن يجففوا المنابع، وصارت الحرب حربا شعواء على كل مظهر إسلامي. إن ظلال سنة 81 لم تعد أمامي ظلالا، عندما كان العوام المساكين يعتدون على أهل السنة في الشوارع وأكثرهم لا جريرة لهم، وإنما كان التكفيريون وهم الذين كانوا بالأمس ظهروا اليوم، هم الذين يتصدرون المشهد. إلى أين يا قوم؟ أما غسلت الأيدي من الدماء التي لطخت بها؟ ألا تتقون الله في شعب طيب مسكين صار بكم شعبا يتيما، شعبا يتيما ملطما يستجدي اللخمة من كل كافر وملحد؟ لأنه من سنة 81 صار الهم كله عند السلطة الزمنية في الحفاظ على ما هي عليه من السلطان والتملك، فلا نظر إلى تنمية ولا روعي اقتصاد، ولا صرف قدر من الاهتمام إلى تعليم، وإنما صار الأمن كله أمنا سياسيا. فلما وقع الإهمال في الجنبات صرنا ننظر اليوم من هو السبب في ذلك؟ للأسف الإسلاميون، وهم الذين أدوا بالبلد إلى حال الفساد الذي منه يشتكون. نزعوا السلطة الزمنية، وبتلك الحركات البهلوانية ينقلب شيوخ الضلالة فيأتون اليوم مقررين ما كانوا منه يستهزئون، ويستدعون اليوم ما كان منه يفرون. إن لم يرحمنا ربنا ستضيع بلادنا، فاللهم احفظها بحفظك الجميل وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.